بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام الفضلاء في هذا المجلس الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا مباركا وخالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما نسمع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله تعالى تكون القراءة في كتاب الإيمان من صحيح البخاري، وهذا الكتاب هو الكتاب الثاني، فإن البخاري رحمه الله افتتح صحيحه بكتاب بدء الوحي، وأورد فيه عدداً من الأحاديث والنصوص الشرعية، ثم عقبه بكتاب الإيمان. والإيمان في اللغة يطلق على التصديق، وفي الشرع هو تصديق خاص، أو هو التصديق والإقرار، وهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فهو ثلاثة أشياء لا بد فيها ولا بد منها في الإيمان، ولا يكون الإيمان بدونها. فهو قول باللسان يصدق ما استقر في القلب، تصديق بالجنان، والثالث العمل بالجوارح والأركان. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهو أعني الإيمان من مراتب الدين كما تقدم، فالدين ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والمرتبة الثانية الإيمان، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والمرتبة الثالثة مرتبة الإحسان، وهي أعلى مراتب الدين، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإيمان يزيد بالطاعة وبالأعمال الصالحة، وينقص بالذنوب والمعاصي. فإذا علم المؤمن هذا اجتهد فيما يزيد إيمانه وابتعد عما ينقصه. والإيمان قد يزول بالكلية فيخرج من الدين، وقد يضعف جدا فيضعف إسلامه ويضعف إيمانه، ولكن لا يزول عنه الدين. والفارق بين هذا وذاك أنه إذا ارتكب ناقضا من نواقض الدين الإسلامي، سببا من أسباب الردة عن الإسلام كالكفر بالله أو الشرك أو النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي، أو الألفاظ الموجبة للكفر مثل سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام أو سب القرآن، فكل هذه من الموجبة للكفر ونقض الإيمان ونقض الإسلام. كذلك من الأقوال الكفرية الاستهزاء بالدين، أو الاستهزاء بالقرآن، أو الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بما جاء في الدين الإسلامي. فالاستهزاء غير السب، والاستهزاء قد يكون باللسان وقد يكون بالقلم والرسم وقد يكون بالإشارة وقد يكون بالكتابة، فالاستهزاء أوسع من جهة صوره. وما السب فهو يكون باللسان، وأقبح ذلك من يلعنون الدين أو يلعنون، استغفر الله وتوب إليه، يلعنون الرب جل جلاله، فهؤلاء كفار حتى لو قالوا لا إله إلا الله، خرجوا من الإسلام، وعليهم أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحا حتى يرجعوا إلى الإسلام، وإلا إن ماتوا على هذا فهم كفار مرتدون عن الدين الإسلامي. والثالث من أنواع الخروج عن الإسلام وعن الإيمان من النواقض الأعمال التي توجب الردة، مثل السجود للصنم، ومثل التبرك بالأحجار طلب واعتقاد أنها تنفع أو تضر، ومثل طلب الأشياء من الأموات، طلب المدد منهم، هذه أعمال وإن كانت باللسان، ومثل الاستهزاء بالمصحف الشريف أو وطئه عمدا أو البصق فيه أو تنجيسه عمدا، فهذا من نواقض الإيمان. والرابع من نواقض الإيمان الشك، قد يشك فيقول أنا لا أدري أمحمد بن عبد الله هو رسول أم لا، هذا الشاك كافر، ويقول لا أدري أهناك بعث بعد الموت أم لا، هذا كافر، كما حكى الله عز وجل ذلك في سورة الكهف عن قصة الرجلين وفي غير ذلك من المواضع. فالإيمان هو التصديق الجازم واليقين والقطع بأن ما جاء عن الله وعن رسوله فهو حق، والعمل بمقتضى ذلك، والتكلم بمقتضى ذلك، قول واعتقاد وعمل، هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام. نسأل الله يثبتنا وإياكم عليه، ونسأل الله أن يعيذنا من نزغات الشيطان وأن نرد على أعقابنا. كذلك أيها الإخوة، القسم الثاني هي الذنوب التي تنقص الإيمان ولا تخرج العبد من الإسلام، وهي الذنوب والمعاصي. وقد ينفى عن العبد الإيمان ولكنه لا يكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم وهو حين ينتهبها وهو مؤمن. والمراد هنا نفي الإيمان الواجب، لأن الواجب عليه أن يترك هذه الأشياء، ليس الإيمان الكامل، الكمال قد يكون فيه النوافل والسنن، لكن هذا واجب عليه أن يترك هذه المحرمات، فانتفى عن هذا الإيمان الواجب ووقع في هذه الرذائل، هل يكفر؟ لا، لا يكفر. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية دلت على وجود أصل الإيمان فيه وبقاء أصل الإيمان فيه، ومن ذلك أنه يقام عليه الحد، فلو كان كافرا لما نفعه إقامة الحد، وسيأتي هذا في ضمن الأحاديث إن شاء الله تفصيل هذا، والأدلة على أن أهل الذنوب ومرتكبي الكبائر لا يخرجون من الملة كثيرة جدا. هذا أيها الإخوة ملخص موجز سيتضح لك عندما تقرأ الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ساقها الإمام البخاري في كتاب الإيمان. ونحن بحاجة إلى أن نهتم بهذا، لأنه كثر الدعوة للشهوات، وكثر في هذا الزمن الدعوة إلى المغريات الفاسدة، وكثر الإعراض عن الدين، بل كثر من يدعو إلى الإلحاد وإلى الإعراض عن الإسلام كله من الزنادقة والملاحدة، وهؤلاء لا يواجهون إلا باليقين والوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فما يواجه الملاحدة بمثل الوحي وهو القرآن والسنة. قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. أما الدخول معهم في المماحكات والمجادلات العقيمة فهذه لا تنفع، إنما ينفع الناس الوحي، كما أصلح الله بهذا الوحي أوائل هذه الأمة سيصلح الله عز وجل به أواخرها. فلا تظن أن الملاحدة يركض وراءهم بالجدال والدخول معهم في التسليم بما يريدون ومحاولة التنزل معهم، لا، هؤلاء علاجهم علاجان: علاج الوحي، والعلاج الثاني علاج ولي الأمر بإقامة الحد الشرعي بتطهير الأرض منهم، إلا إذا تابوا وأنابوا وأسلموا. هذا أيضا الأمر الثالث الذي لا يخفى عليكم، أن الملاحدة الذين يروج لهم إنما أعداء الإسلام يستخدمونهم، وربما يتظاهرون أنهم هم وهم أعداء في الحقيقة، ليخدعوا الشباب والشابات فيصدقوا أن هذا مسلم وأنه ألحد، وإلا هو ربما هو يهودي جالس في تلك البلاد المعادية يريد أن يوقع في شباكه ذلك الولد أو تلك الفتاة. فهؤلاء أعداء لا يشك الإنسان في خطرهم، فقد يقع في شباكهم من الشباب والشابات. ولهذا هؤلاء أبناؤنا وبناتنا بحاجة إلى الوحي، بحاجة إلى أن يسمعوا كلام الله عز وجل ويفهموه ويتدبروه، وإذا ما استطاعوا يشرح لهم كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام الشريعة كله مبني على البراهين الصحيحة، أما كلام أهل الباطل مبني على الأوهام والظنون الفاسدة. ولهذا يقول الله عز وجل للكفار: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقد ذكر الله عز وجل براهين ألوهيته ووحدانيته وأنه الخالق المنفرد بالخلق في القرآن في مواضع كثيرة، وذكر الله عز وجل البراهين على أنه المدبر وأنه يقدر المقادير وأن كل شيء يقع بتقديره في مواضع كثيرة، وذكر الله عز وجل الدلائل والبراهين العقلية والشرعية على البعث بعد الموت. وهذه الأمور الثلاثة يجادل فيها الملاحدة، فنحن بحاجة إلى أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وننشر هذا في بيوتاتنا بين أبنائنا وبناتنا حتى تتغذى قلوب المسلمين بالقرآن وبالسنة، وبهذا يندفع شر هؤلاء الملاحدة وأعوانهم. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام وأهله وأن يكفينا شر أعداء الإسلام. الآن نقرأ بإذن الله تعالى ثم نعلق على ما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان. ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة.
نعم. يقول رحمه الله: كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. أشار إلى هذا الحديث، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وسيأتي ذكره. قال: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. الإيمان قول وفعل. أنتم سمعتم قبل قليل أن الإيمان قول واعتقاد وفعل وعمل. الفعل هو العمل، فبعض العلماء يزيد اعتقاد وبعضهم يقتصر على قول وفعل. لماذا؟ لأن الاعتقاد لا ينازع فيه أحد، لأن الاعتقاد لا ينازع فيه أحد، بخلاف القول. فهناك من الناس من غلط وأخرج القول والعمل، وهناك من الناس من أثبت الاعتقاد، اعتقاد القلب وتصديقه، والقول فقط وأخرج الفعل. ولهذا السلف يقولون: هو قول وفعل، قول وعمل. وبعضهم يزيد: قول وعمل ونية. والأمر في هذا سهل، لأن إذا قيل قول وفعل فالمراد مع الاعتقاد، ويزيد وينقص. أورد ثمان آيات، ثمان آيات تدل على أنه يزيد وينقص. الآية الأولى قول الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذن الإيمان الذي معهم هذا موجود، والله عز وجل سيزيدهم بالقرآن وبالآيات وبما أنزل من الوحي، يزيدهم إيمانا، فازدادوا إيمانا. دل هذا على أن الإيمان يزيد، وكل شيء يزيد كان قبل أن يزيد ناقصا. قال: وزدناهم هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الرابعة: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أيكم، سورة التوبة، أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله جل ذكره: فاخشوهم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فماذا؟ فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كل هذه النصوص تدل على أن الإيمان يزيد، وهذا أمر أجمع عليه علماء الصحابة والسلف الصالح. وكذلك إذا كان يزيد فإنه كان قبل الزيادة ناقصا ثم زاد. وأيضا حتى إذا زاد قد يعتري الإنسان بعد ذلك الزيادة نقصان، فيرجع إلى حاله أو أقل. كل هذه النصوص تدل على عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. قال البخاري رحمه الله: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. الحب هذا عمل قلبي، الحب عمل قلبي، والعبادة التي يؤجر عليها الإنسان أن يكون الحب لله وفي الله، فيحب الله عز وجل هذا أولا، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحب الإسلام، ويحب أهله. هذا الحب في الله، يحب أهل الإسلام، الحب في الله هذا من الإيمان. والبغض في الله عكس الحب في الله. البغض أيضا من أعمال القلوب. فكل هذا يدل على أنه من أعمال الجوارح ومن أعمال القلوب، كلها إيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. الفرائض جمع فريضة مثل الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة، والشرائع جمع شريعة وهي تشمل الفرائض وزيادة، وكذلك الحدود المنهيات التي نهى الله عنها وحد عليها حدودا لا تتعدى هذا الحد. فهناك حدود مرتبة على من ارتكب بعض الجنايات كحد السرقة وحد الزنا وحد القتل، وهناك أيضا حدود لا تتعداها لأن الله حدها لك كعدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة الرجعية أو البائن، حدود حدها الله عز وجل، وكذلك بقية الأشياء التي حددها الله وجعل لها وقتا أو حدا لا يجوز لك أن تتعداه، ومثل حدود البلد الحرام، فما كان يحل في الحل فلا يجوز لك ويحرم في الحرم، لا يجوز لك أن تتعدى حدود الله فتفعله في الحرم كالصيد أو كقطع الشجر النابت من غير فعل آدمي ونحو ذلك. حدودا وسننا، السنن يعني التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم تشمل هذا كله وزيادة، وكذلك السنن التي تطلق على النوافل. يقول فمن استكملها استكمل الإيمان، يعني من قام بالفرائض والشرائع والحدود والسنن قام بها واستكملها، كيف يستكملها؟ بأن يتعلم ويعمل ويلتزم بمضمون ذلك. فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ولهذا الإنسان ينقص إيمانه بقدر نقصه في الصلاة وتقصيره في الصلاة في خشوعها وفي سننها وفي واجباتها ينقص إيمانك. كذلك إذا لم يستكمل أداء الزكاة نقص إيمانه وأثم، وهكذا إذا لم يقم بحق والديه وعقهما وقصر في برهما نقص إيمانه، لم يستكمل إيمانه. إذا آذى جيرانه لم يستكمل إيمانه. إذا غش أو كتم أو خان، وهكذا. ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ثم قال عمر رحمه الله فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، لأن الله عز وجل كما أعطاه الخلافة والملك أعطاه الله العلم، فهو من العلماء الصالحين الزهاد. ويقول إن أبقاني الله عز وجل أكتب لكم. وعدي بن عدي من الأمراء، عمال يسمونهم العمال يعني الأمراء، يضع هذا على المنطقة الفلانية وهذا على الجهة الفلانية أميرا عليها أو عاملا يسمونه عاملا. فعدي بن عدي أحد عماله، يقول أبينها لكم يا أيها الأمراء وأيها العمال حتى تبينوها للناس، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت إن قدر الله علي موت قبل أن أبين لكم فما أنا على صحبتكم بحريص، يعني ما أنا حريص على البقاء في الدنيا ولا أنا حريص على يعني أن أزيد في البقاء في هذه الدنيا. هذا لأنه رحمه الله كان من الزهاد ومن الصالحين. قال وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل كما في سورة البقرة، ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال الله عز وجل قال أولم تؤمن. الإيمان موجود ولا غير موجود؟ موجود. قال بلى، الإيمان موجود، ولكن ليطمئن قلبي. فهذه منزلة أعلى وهي التفصيل، أن يرى تفصيل قدرة الله عز وجل ويرى بعينيه هذا رأي العين فيدرك اليقين الكامل. ولكن ليطمئن قلبي، لأن الزيادة تحصل بالرؤية كما تحصل بالسماع وكما تحصل بالاطلاع على التفاصيل. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينا كسعيا يحييها الله عز وجل بعدما عجنها وقتلها وذبحها وصارت ميتة مخلوطة أعادها الله عز وجل يأتينك سعيا. وأعلم أن الله عزيز حكيم. فهذا من الطمأنينة التي طلبها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الإيمان يزيد بذلك. قال: وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه مؤمن لا نشك في إيمانه، بل هو من أهل الجنة رضي الله عنه، وهو من علماء الصحابة ومن شبابهم. توفي سنة 18 بطاعون عمواس. فكان يقول لبعض أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة. هم مؤمنون، لكن هذا يكون إذا جلس المؤمن مع أخيه المؤمن، إذا جلس المسلم مع أخيه المسلم وأخذوا يذكرون نعم الله عليهم وآلاء الله عليهم وإحسان الله عليهم، هذا يزيدهم إيمانا. وإذا جلسوا يذكرون فضل الله عليهم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يزيدهم إيمانا. وإذا جلسوا يقرؤون القرآن، هذا يستمع لهذا وهذا يستمع لهذا، زادهم الله إيش؟ إيمانا. وهذا معنى قوله: اجلس بنا نؤمن ساعة. اجلس بنا نؤمن ساعة. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. اليقين هو الجزم وضده الشك. فاليقين الجزم بما وعد الله عز وجل لعباده وعدم الشك فيه. فهذا اليقين الكامل هو الإيمان، أن يتيقن بأن ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو حق وصدق لا شك فيه ولا ريب فيه. هذا يحمل الإنسان إذا كان يقينا صادقا، يحمله على ماذا؟ على العمل. لأنه لا يمكن أحد يقول أنا متيقن أن ما وراء هذا جنة وما وراء ذلك نار ثم يعكس، يكون هذا عنده شك أو ضعف في اليقين أو ضلال. أما اليقين فهو الإيمان كله. قال: وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وهذا ورد في عدد من الأحاديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وحديث النعمان بن بشير: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. لكن الشاهد أن ابن عمر جعل هناك منزلة عالية، ما هي؟ حقيقة التقوى، الكمال في الإيمان. هذا لا يبلغه الإنسان إلا إذا ترك المشتبهات، حاك يعني تردد وقلق الإنسان منه في صدره، ما يدري هل هذا جائز أم محرم، هل هذه المعاملة يعني لا ربا فيها أم فيها ربا. بدأ يعني يشك بسبب وجود بعض الإشكالات، فإذا تركها خوفا من الوقوع في الحرام فإن هذا من علامة الإيمان وزيادة الإيمان. قال: وقال مجاهد ابن جبر المكي: شرع لكم من الدين. هذه سورة الشورى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يقول مجاهد: شرع لكم، أوصيناك يا محمد وإياه يعني ونوحا ومن وغيره من الأنبياء دينا واحدا. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عقيدتهم واحدة ودينهم واحد، فهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهم يجتمعون في أصل الإيمان وأصل الدين وأصل العقيدة، كلهم على شيء واحد، لكن يختلفون في الشرائع. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال: وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. فالسبيل الذي ينجي الإنسان سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما من مات قبل أن يوجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كالأمم القديمة فكل منهم متعبد بنبيه الذي أرسل إليه. لكل جعلنا منكم شرعة يعني سبيل تتبعونه. فأتباع موسى شرعتهم شريعة موسى وسبيلهم سبيل موسى في ذلك الوقت الذي بعث فيه موسى، وأتباع عيسى هكذا، وأتباع كل نبي. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم جعل طاعته واتباعه وجعل شريعته وسبيله هو الأوحد، فلا يجوز اتباع سبيل غيره. كل هذه النصوص أيها الإخوة جعلها البخاري رحمه الله كالمقدمة لكتاب الإيمان. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
قال: باب دعاؤكم إيمانكم. دعاؤكم هذه اللفظة أي المذكورة في سورة الفرقان آخر آية: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. دعاؤكم: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ابن عباس رضي الله عنهما فسر معنى دعاؤكم هنا أي إيمانكم. قل ما يعبأ بكم ربي أي لا ينظر إليكم ولا يبالي فيكم ولا يعبأ بكم الله عز وجل لولا دعاؤكم، لولا إيمانكم. فإذا آمنتم أدخلكم الجنة وأنجاكم من النار، فإذا لم تؤمنوا لا يعبأ الله بكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فإذا آمنتم وقمتم بالإيمان وأسلمتم دخلكم الله الجنة وأنجاكم من النار، وأما إذا لم تؤمنوا فلا يعبأ الله بكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم، والخطاب للمشركين، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ثم أورد حديث ابن عمر بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا ينبغي التنبيه على أن الشهادة تكون صادقة، لا يقول الإنسان بلسانه ما ينقضه بفعله، فإنه حينئذ يكون متناقضا. الشهادة لابد أن تطابق المشهود به، والمشهود به أعظم شيء، وهو لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. هذه الشهادة أعظم شهادة بأجل مشهود به، وقد شهد الله بها، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا، وأولو العلم شهدوا قائما بالقسط، يعني الله عز وجل قائم بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأول وأعظم وأجل من شهد بهذه الشهادة رب العالمين سبحانه وتعالى، ولشرف الملائكة وأهل العلم ثنى الله بهم وثلث بهم، فقال: والملائكة وأولو العلم. فمشهود به على هذا الشيء ما هو؟ أنه لا إله إلا الله، أنه لا يعبد بحق إلا الله، وما عبد من دونه فهو باطل وعبادته باطلة. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقول لا إله إلا الله ثم يذهب يعبد غيره ويستغيث بغيره ويذبح لغيره، هذا متناقض، هذا متناقض، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا أصل الإسلام، وهذا أساسه، وهذا الذي كان يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم به. ولا بد على أهل الإسلام أن يهتموا بهذه الكلمة، يتعلموها ويعلموها أبناءهم، وفي المدارس تشرح لهم، وهي أساس الدين. لا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذه الكلمة ويعرض عنها. كذلك شهادة أن محمد رسول الله، وتعني طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، تشهد شهادة صدق ويقين، جازما صادقا معتقدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني، أنه رسول الله حقا ونبي الله صدقا، وأنه جاء بالحق من عند الله عز وجل، تؤمن به وبكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، فتطيعه فيما أمر، وتصدقه فيما أخبر، وتجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا تعبد الله عز وجل ولا تتقرب إلى الله إلا بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة. لم يقل والصلاة، وإنما قال وإقام الصلاة، لأن المطلوب إقامتها. والحمد لله حفظ الله الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن لم نعش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وندرك ذلك الفضل العظيم، لكن الله حفظ لهذه الأمة صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين كلهم أن يهتموا بشأن الصلاة، فيقيموها إقامة تامة، ويصلوها كما صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يصلي كعادة قومه، ولا يصلي كما صلى الآباء والأجداد حتى لو غلطوا. فالآباء والأجداد إن كانوا على الإسلام فيهم خير، لكن قد يغلط الواحد منهم، قد يجهلون الشيء، وقد يفعلون البدع غلطا منهم أو تقليدا أعمى. فالعبرة ليست بفلان ولا علان، العبرة بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحافظة على وقتها، والمحافظة على الصلاة مع الجماعة، والمحافظة على أن تؤدى بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وآدابها، كل هذا من إقام الصلاة. وهذا مرتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار. وانتبه لأمرين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة لا تنفك عن أحد إطلاقا إطلاقا. أما الزكاة فقد يوجد الفقير الذي ليس عنده مال يزكيه، والصوم قد يوجد العاجز والمريض مرضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصوم، والحج قد يوجد الفقير المعدم الذي ليس عنده نفقة توصله إلى بيت الله الحرام. لكن الصلاة ما تسقط عن أحد إطلاقا، وقبلها الشهادتان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المريض، المسافر، الفقير، العاجز، كلهم واجب عليهم أن يصلوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وجعل الله هذا الأمر في آيات كثيرة في القرآن العظيم، فالصلاة شأنها عظيم، ومنزلتك عند الله عز وجل وفي الإسلام، منزلتك في الإسلام بقدر منزلة الصلاة في قلبك. ما منزلة الصلاة في قلبك؟ أنت تهتم لها، تفكر فيها، تبكر إليها، تعتني بها، هذه منزلة الإسلام في قلبك، وهذه منزلتك في الإسلام، وهذه منزلتك عند الله. الملائكة يسألهم الله عز وجل: كيف وجدتم عبادي؟ كيف تركتم عبادي؟ كيف وجدتم عبادي؟ كيف تركتم عبادي؟ يوميا في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. أينك؟ في فراشك؟ هذا نقص في إيمانك، هذا نقص في إسلامك. إذا كنت في فراشك تترك الصلاة، هذا نقص في إسلامك، هذا نقص في إيمانك. أما أخطر من هذا وأشنع أن يخرج الوقت وأنت لم تصلي الصلاة المفروضة عليك، هذه جريمة رتب الله عليها العقوبات الشديدة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل، توعدهم الله بالعقوبة مع أنهم يشهدون لا إله إلا الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. يقول ابن مسعود ما تركوها، لو تركوها لكفروا، ولكن أخروها عن وقتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولهذا من الواجب على ولاة الأمور وعلى الآباء وعلى المدرسين وعلى الأمهات الأخذ بأيدي الرعية وتنبيههم وتعويدهم، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولا يجوز ترك الناس يتساهلون في شأن الصلاة أو يفرطون فيها، بل يجب إجبارهم إذا أبوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. العشاء قديما قبل الكهرب، قبل وجود الكهرباء، كان الناس لا يستطيعون يعني يبدأون يومهم من الفجر إذا طلع النور، تبدأ الحياة وتبدأ النشاط، ما ينامون الضحى، قليل جدا ينام. فإذا جاء وقت المغرب خلاص خلدوا إلى بيوتهم وبقيت صلاة العشاء، فربما ناموا قبلها وربما تكاسلوا عن الذهاب والرجوع للمسجد من شدة التعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب وفضل عند الله سبحانه وتعالى لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر المسلمين يفعل هذا وهم بهذا. ما الذي منعه؟ قال لولا ما في بيوتهم من النساء والذرية لحرقتها. التحريق هنا من باب التعزير والعقوبة من ولي الأمر للمتخلف عن الصلاة. فإذا كان هذا شأن الصلاة يا إخواني فهذا من أمور الإيمان. نحن نتكلم عن كتاب الإيمان، فالذي يترك الصلاة ترك الإيمان وترك الإسلام. الذي يترك الصلاة ترك الإيمان وترك الإسلام، حتى لو اسمه مسلم، اسمه خالد ومحمد وعبد العزيز، وهو يترك الصلاة لا ينفعه اسمه عند الله، ولا ينفعه نسبه عند الله، ولا ينفعه أن والده يصلي أو أمه تصلي. فما يسألك الله عز وجل عن أعمال غيرك، سيسألك الله عن أعمالك. فلهذا اهتموا يا أخواني، اهتموا بأبنائكم، بإخوانكم، بأقاربكم. تذكروا هذه الآية في سورة المدثر، أهل الجنة يقولون للكفار ويقولون لأهل النار ما سلككم في سقر، وش اللي دخلكم النار؟ أول جريمة طبعا ما هو بادئ يمشي قبلها، لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، لأن الإسلام هو الصلاة، والصلاة هي علامة الإسلام، فهم كفار كفروا. لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. شوف التكذيب بيوم الدين. طيب كيف ما بدأوا بالتكذيب؟ التكذيب بيوم الدين ليس أعظم؟ نقول لا، تارك الصلاة دائما يكذب بيوم الدين حتى لو لم يقل ذلك بلسانه. ما الدليل؟ في سورة القيامة فلا صدق ولا إيش؟ ولا صلى. دليل على أن هذا يجتمع مع هذا، ولكن كذب وإيش؟ وتولى. أعظم التولي أن تترك الصلاة. المنادي يناديك حي على الصلاة، حي على الفلاح، تفلح تنجو، ثم لا تبالي. هذا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وهنا قال لم نكن من المصلين، ثم قال في آخرها وكنا نكذب بيوم الدين. وهذا واضح جدا. لماذا؟ لأن لو إنسان حقيقة يؤمن أن هناك بعث بعد الموت حقيقة، ويتذكر هذه الشيء، ويستحضر أن الله عز وجل سيحاسبه، لا يمكن يترك الصلاة. لكن لما أعرض وغفل ونسي، وصل به الغفلة والنسيان حتى صار لا يبالي بيوم القيامة، ولا يبالي بجنة ولا بنار، يقول صلي ولا ما صلي على كيفنا، لأن الصلاة عنده ثقيلة. فاجتمع هذا مع هذا. فاهتموا يا أخواني بأهلكم وأولادكم وأنفسكم. الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول. أو الله يعيننا وإياكم على هذا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. بعض الناس يقول هذه المواعظ لا، هذا إيمان ليس مواعظ، هذا أصل الإيمان، الصلاة أصل الدين بعد التوحيد. إذا ما عندك صلاة ما في فايدة، إذا المجتمع ترك الصلاة ما في فايدة، فالصلاة هي الأساس بعد التوحيد. قال: وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج والحج وصوم رمضان، وهذه كلها من الإيمان، كل هذه الأعمال الخمسة من الإيمان. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان.
قال: باب أمور الإيمان، يعني الأمور التي هي من الإيمان. وتقدم أن الإيمان قول وفعل، أو قول وعمل، تعبير البخاري فعل، كلاهما سواء، فالفعل هو العمل والعمل هو الفعل، الفرق لطيف لا يكاد يذكر. فكل هذه المذكورة في الآية الكريمة وفي سورة المؤمنون هذه من أمور الإيمان، واجتمع فيها التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل. وذكر البخاري سورة آية البقرة في البر، ما هو البر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث النواس بن سمعان: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ليس المراد أن حسن الخلق فقط هو الدين وهو الإيمان وما سواه ليس من البر وليس من الدين، لا، لكن هذا هو الجامع الذي يجمع البر، حسن الخلق. أول شيء الخلق مع الله سبحانه وتعالى، أن تعبده وتخلص له الدين، وكذلك أن تصدق ما جاء عنه وتعمل بمقتضى شرعه إلى آخره، فيجمع الخير كله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. انظر الإيمان هنا، ذكر الإيمان والملائكة والكتاب والنبيين، كم ركن؟ خمسة. الإيمان من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، الكتب المنزلة، والنبيين، خمسة أركان. بقي الركن السادس، ما هو؟ القدر. أين ذكر؟ في مواضع: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: وآتى المال على حبه. إيتاء المال، الإعطاء والتصدق، أولا بالواجب ثم بالنافلة، على حبه يعني مع وجود الحب والشح به. هذا صفة الإنسان، صفة الإنسان يحب المال، ما حد يقول أنا ما أحب المال، ما يمكن، كل إنسان يحب المال. ولهذا يؤجر الإنسان إذا آتاه على حبه، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تشح به، تحبه ولا تريد أن ينقص. فإذا تصدقت هذا علامة الإيمان، وآتى المال على حبه. ولهذا في الحديث الآخر في صحيح مسلم قال: والصدقة برهان، الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان. لماذا هي برهان؟ دليل على الإيمان، لأن الإنسان لا يعطي شيئا بغير مقابل ولا يرجو منه مقابل إلا لما يعتقده ويؤمن به من جزاء الله وثوابه في الدار الآخرة، وهذا الدليل على أنه مؤمن. ولهذا قال والصدقة برهان. هنا قال وآتى المال على حبه ذوي القربى، وهذا ينبه يعني تنبيه في كثير في القرآن يأتي تقديم ذوي القربى، يعني أن تصدق على أقاربك، وأولى الناس بصدقتك والداك، ثم أولادك، ثم زوجتك وإخوانك وأخواتك، ثم أعمامك وعماتك، ثم أخوالك وخالاتك، ثم أبناء عمك وأبناء عماتك، وكذلك أبناء خالك وأبناء خالاتك، هؤلاء ذوي القربى. فالصدقة عليهم أجرها مضاعف، صدقة وصلة، ولهذا قدمها الله عز وجل. قال واليتامى جمع يتيم والمساكين، هنا لم يذكر الفقراء فيشمل الأمرين، وابن السبيل الذي انقطعت به الطريق، انقطع به السبيل، والسائلين الذي يسألك يقول أعطني من مال الله، أريد صدقة، أريد حاجة، أريد تساعدني في كذا. وفي الرقاب يعني اعتاق الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، كل هذه من أمور الإيمان، كل هذه من البر. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذه واجبات غير الأركان الخمسة، الوفاء بالعهد. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس الحرب، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه أمور الإيمان أيها الإخوة، كلها من أعمال الإيمان، وهي كما ترون منها ما هو قلبي، ومنها ما هو فعلي، ومنها ما هو قولي. لأن إقام الصلاة فيه أقوال، التكبير وقراءة الفاتحة والأدعية، هذه كلها أقوال، وكذلك فيها سجود وركوع، هذه أعمال. قال وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، الآيات، الآية يعني اقرأ الآية، بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. من هم؟ أول شيء قبل من هم؟ أفلحوا. قد إذا دخلت على الفعل الماضي، الماضي هذا ماضي، أفلح ماضي، أفلح انتهى. قد إذا دخلت على الفعل الماضي يقال عنها في اللغة العربية للتحقيق، انتهى الموضوع، تم فلاحهم، فرغوا، خلاص حصلوا الفلاح وانتهوا. الله أكبر، هذا شيء مفروغ منه، هذا يدعوك لأنك تكون منهم. والله عز وجل ما ذكر هذه الصفات إلا حتى نلحق بركابهم ونتشبه بهم ونتصف بهذه الصفات حتى ندرك هذا الأجر. ما هو الأجر؟ أفلحوا، حققوا الفلاح، ظفروا بالمطلوب ونجوا من المرهوب، ظفروا بالجنة ونجوا من النار ومن عذاب القبر، ختم لهم بخير. يا سلام، اللهم اجعلنا منهم. قد أفلح المؤمنون، ما صفاتهم؟ أول صفة المؤمنون، آمنوا بالله وبكل ما يجب الإيمان به. ثم قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، انظر ربنا يعظم شأن الصلاة، قدمها على كل الصفات وكل الأعمال، قدم الصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، العادة أن يذكر بعد الصلاة إيش في القرآن؟ الزكاة، فصل بينهما لأهمية هذا الشيء. والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو يشمل أمرين، اللغو المحرم مثل الغيبة والنميمة والسب واللعن وإلى آخره، القول الزور اللغو. ومن اللغو أيضا شهود أعياد المشركين وأعياد المجوس، كما ذكر هذا في سورة الفرقان وإذا مروا باللغو مروا كرا، قال هذا أعياد المجوس، عيد الميروز وعيد ذكروا عدة أعياد، بعض الصحابة رضي الله عنهم أنكروا حضورها وأنها من اللغو. والذين هم على اللغو معرضون. النوع الثاني من اللغو وهو الذي لا فائدة منه وإن لم يكن إثما، ليس بإثم لكن لا فائدة منه، كالجلوس مع البطالين الذين يضيعون الأوقات من غير فائدة، والأحاديث التي ليس فيها فائدة، هذا من اللغو الذي لا خير فيه. فالإنسان يعمر وقته بما ينجيه وبما يفيده في الدين أو في الدنيا. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا وإياكم جميع أخوان المسلمين منهم يا رب. وإذا نظرت في القرآن، هذه فائدة مهمة، إذا نظرت في القرآن وكذلك في السنة لا تجد أن دخول الجنة رتب على مجرد الإسلام فقط، لفظ الإسلام، وإنما تجده مرتبا على لفظ إيش؟ الإيمان. إذا نظرت في الآيات، وإذا لأن الإسلام يدخل الإنسان الجنة لا شك، لكن الإسلام هو ما ظهر والإيمان هو إيش؟ ما بطن. والإيمان يتضمن الإسلام وزيادة، والإسلام قد يوجد من المنافق يظهر إيش؟ الإسلام وهو كافر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة إلا نفس إيش؟ مؤمنة. وليس معنى هذا أن الإسلام لا ينفع أو لا يدخل الجنة، لا، ولكن المعنى أن الإسلام قد يظهر من المنافق وهو كافر في الحقيقة، وقد يظهر من المؤمن. ولهذا رتب الجزاء والثواب في الآخرة على الإيمان، ولأن الإيمان إذا آمن العبد أسلم ولا شك، فهو إسلام وزيادة. في سورة المؤمنون أيضا موضع آخر في وسط السورة، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا من صفات المؤمنين. أيضا في آخر السورة ذكر فيها صفات المؤمنين، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فهذا من أمور الإيمان، كله من أمور الإيمان. وهكذا كل ما ورد في القرآن أو في السنة من صفات المؤمنين فهذه من أعمال الإيمان، فالإيمان قول وعمل. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان، سيكرره رحمه الله في مواضع. والمراد أن الإيمان شعب متعددة، اجتهد ونشط بعض العلماء في جمعها، ومنهم البيهقي رحمه الله فألف كتاب شعب الإيمان، وهو كتاب مطبوع ومتداول وموجود، وجمع شعب الإيمان استنباطا من الآيات واستنباطا من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الأركان الخمسة، أركان الإسلام وأركان الإيمان الستة والإحسان، من شعب الإيمان. وأضافوا إليها أيضا الأمر معروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله، وكذلك الحياء وإماطة الأذى عن الطريق، كذلك إكرام الضيف والصدق في الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات، وذكروا أشياء أخرى مما ورد في الكتاب وفي السنة. والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا الحديث يدل على ما قرره أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون في الجوارح. فالحياء أين موضع الحياء؟ في القلب، هو عمل قلبي، هو عمل قلبي، وهو شعور يبعث على ترك الفواحش وكل ما يستحيى منه من فاحش القول أو فاحش العمل. وهذا الحياء كله خير كما سيأتي إن شاء الله في حديث قادم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا باب المسلم، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني يبين أن الإيمان يزيد وينقص. فإذا رأينا مسلمين قد دانا بالإسلام وعمل بالإسلام وعمل العمل الصالح، ولكن أحدهما سلم الناس من شره والآخر لم يسلم المسلمون ولا غير المسلمين من المعاهدين وأهل الذمة، يؤذيهم ويتسلط عليهم ويسبهم بلسانه أو يضربهم بيده أو يأخذ مالهم، علمنا أن هذا المسلم الأول خير من هذا، وأن هذا المسلم ناقص الإسلام الذي يعتدي ويؤذي. وإنما قال لسانه ويده لأن أغلب الأفعال وأغلب الشر أو أغلب الخير إنما يكون باللسان أو باليد. يعني دائما أنت شوف نفسك أفعالك تكون بيدك، إما تكتب وإما تمسك الشيء وإما تقبضه وتأخذه وترده بيدك أو بلسانك، فهذه التي يصدر عنها الأشياء من شر أو خير. فبعض الناس مؤذي ومفسد ويتسلط على الناس، فهذا في الحقيقة لم يقم بالإسلام حقا كما ينبغي، هو ناقص الإسلام. وربما يعني إذا زاد هذا الأمر عنده ربما يقع في النفاق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، هذا اللسان شوف، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي حديث ابن عمرو بن العاص: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فإذا اجتمعت هذه في الإنسان صار منافقا خالصا، نسأل الله العافية والسلامة، حتى لو أظهر الإسلام. فهذا يدلك على أن الإيمان يزيد وينقص، وربما يحل مكانه النفاق بسبب إيذاء الناس والتسلط عليهم والكذب في والإخلاف في المواعيد والغدر، نسأل الله العافية والسلامة. وانظروا إلى الذين خرجوا على جماعة المسلمين وعلى بلدان المسلمين، ماذا صنعوا؟ هل سلم المسلمون من لسانهم ويدهم؟ كفروهم وقتلوهم، وحتى في بلاد غير الإسلامية غدروا ونقضوا العهود وخانوا الأمانة، وبعضهم جالس في بلاد الكفر ثم يكفر المسلمين ويكفر بلدانهم ويكفر شعوبهم، وبعضهم لما انقطعت عنه الإعانة الشهرية التي تصرف له من بلد الكفر أخذ يصيح ويولول ويشتكي في بلاد الكفر: كيف تقطعون عني الإعانة؟ وهو متسلط على بلاد الإسلام: أنتم تستعينون بكفار، أنتم كفار، أنتم كذا، وهو جالس هناك يأكل من الكفرة ويكفر غيره. فلم يسلم المسلمون من إيش؟ من لسانه، لم يسلم المسلمون لسانه الخبيث، تحريض وتكفير وعدوان وإغار صدور المسلمين على ولاتهم حتى تعم الفوضى في بلاد المسلمين، وهذا الذي يخدم الكفار. فنقول لهذا وأمثاله: المسلم، أنت مسلم تقول أنا مسلم أو تقول أنك تدعي أنك مع المجاهدين أو كذا، هذه دعاوى فارغة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، نحن ما سلمنا منكم، آذيتمونا وآذيتم غيرنا، اتقوا الله عز وجل. والمهاجر قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أو من أرض الفسق، حتى أرض الفسق إذا كثر الفسق أو كثرت البدع في مكان يشرع ولا يجب، تشرع الهجرة للإنسان إلى بلد السنة وبلد الطاعة، مثل الذي قتل 99 نفس ثم قتل العابد اللي أفته فصارت 100، فالعالم قال له أخرج إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، دل على أن الهجرة مشروعة إذا كان البلد اللي يوجد الإنسان فيه يعينونها على الشر وعلى الخمر وعلى القتل وعلى الجرائم وعلى المخدرات، يخرج إلى بلد آخر. حتى الأحياء ترى مو شرط البلد، قد يكون حي أو منطقة فيها جيران سوء، إذا جلس معهم تغيرت أخلاقه وشان طبعه وتغيرت أخلاق أولاده ينتقل. لكن الهجرة الواجبة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه أمر آخر، وهو أن الإنسان إذا هاجر وترك وطنه وترك أهله ابتغاء مرضات الله عز وجل، فهذا جدير أن يترك إيش؟ الكفر والمعاصي حتى في ديار الإسلام. أما إذا رأيناه منهمكا في المعاصي ومنهمكا في ارتكاب المنهيات في ديار الإسلام، هذا دليل على إيش؟ ضعف دينه، وهذا الدليل على ضعف إيمانه. وربما يعني ربما يكون لا لم يهاجر لله ولرسوله، وإنما هاجر إيش؟ دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، نسأل الله العافية والسلامة. الأذان جاء ولا؟ طيب نأخذ شيء.
قال المصنف رحمه الله: باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
إذن هنا سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن عمرو ابتداء قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل أي الإسلام أفضل، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن الإسلام في أمور أفضل إذا قام بها الإنسان، وإذا تركها صار أنقص. فأفضل ما يكون للمسلم أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. وذكر المسلمين هنا لا يعني أنه يعتدي على المعاهدين، لا، لكن هؤلاء أحق وأعظم حرمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
الله أكبر. هذا أيضا من أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل عن أفضل ما يكون، فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا حي على الفلاح.
اللهم صل على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لما سئل عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو هنا أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هنا يشبه هذا ما ورد لما أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يقول عبد الله بن سلام انجفل الناس إليه فكنت في من انجفل أقبل يعني، فرأيته ورأيت وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب، اللهم صل وسلم عليه، وسمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الله أكبر. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فذكر إفشاء السلام وإطعام الطعام، وهنا نفس الشيء لكن في قيد هنا. ما هو القيد؟ على من عرفت ومن لم تعرف، لأن بعض الناس لا يطعم إلا لمصلحة، يخرج المال لشخص حتى يرد إليه المعروف فيما بعد، وبعض الناس لا يسلم إلا على من يعرفه لمصلحة، أما من لا يعرفه لا يبالي فيه، وهذا نقص. أما هنا على من عرفت ومن لم تعرف، ففي هذا الرحمة للخلق كلهم والإحسان إليهم كلهم. وقولوا للناس حسنا وخالق الناس بخلق حسن، فهذا من أمور الإيمان ومن أعمال الإيمان. طيب، لماذا اختلفت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة بعض أسئلة الصحابة، مثل قول ابن مسعود أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم ذكر الجهاد، وهذا في الصحيحين. وسئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله وحج مبرور وجهاد في سبيله. الجواب أن هذا يختلف باختلاف السائلين وباختلاف الزمان وباختلاف الحال. فربما رأى بعض الرجل يقول للنبي أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قالت واحد يقول إن شرائع الإسلام كثرت علي فأخبرني بعمل تشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فهذا يختلف باختلاف السائلين وباختلاف المناسبة والحال، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي المسلمين ما ينفعهم، وكل هذا مما ينفعنا بإذن الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
الله أكبر. هذا من أعلى درجات الإيمان، لأنه من مقتضى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا أحببت الرجل في الله وهو المسلم لإسلامه فإنك تحب له ما تحبه لنفسك، من أمور الدين ومن أمور الدنيا. فأنت تحب لنفسك الإيمان والتقوى والمحافظة على الصلاة، وتحب لنفسك أن توفق لنوافل الصيام وصلاة الليل والصدقة، وتحب لنفسك أنك تبني المسجد أو تتصدق بأعمال تجري عليك بعد مماتك ونحو ذلك، هذه الأشياء تحبها لنفسك فتفرح لإخوانك المسلمين أن يفعلوها، وتحب لهم مثل ما تحب لنفسك. أما أمور الدنيا مثل الصحة وكذلك المال والولد والمسكن الطيب والمركب الطيب ونحو ذلك والزوجة الصالحة، فأنت تحب لهم مثل ما تحب لنفسك. وعكس هذا والعياذ بالله الحسد، أن يكره نعمة الله على غيره، ولهذا الحسد يأكل حسنات الإنسان، هذه الحسنات تذهب وتحترق بسبب الحسد. ولم يرخص إلا في الغبطة، الغبطة وهي حال ناقصة، وللكمال ألا يقع في قلبك النظر للناس، وأن تسأل الله عز وجل من فضله، لكن يرخص في هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. يعني لا بأس أن تتمنى هذا الشيء من غير أن تتمنى زوال النعمة عن غيره، عن أخيك. الأول الذي آتاه الله العلم والقرآن فهو يتعلمه ويعمل به ويدعو إليه، والثاني الذي أعطاه الله المال فهو يتصدق به. فأنت لو تمنيت هذا وتمنيت أن يكون عندك هذا وتعمل مثل عمله فلا لوم عليك، بل تؤجر على هذا إذا كانت نيتك صادقة. أما ما سوى هذا فلا يجوز. بعض الناس إذا رأى عند صديقه أو جاره أو أحد إخوان المسلمين أولاد يحفظون القرآن وينجحون في المدارس بتميز، وأولاده لا يحفظون القرآن أو لا ينجحون في الدراسة بتميز، حسد أخاه. وهذا غلط عظيم. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا لا يلزم من هذا الحديث، لا تفهم من هذا أنك تقتسم مالك وتقتسم كل ما عندك وتعطيه أخاك، لا، لا يلزم هذا أن تقتسم من مالك وتنصف مالك نصفين أو ثلاثة أنصاف وتعطي هذا وتعطي هذا، هذا لا تطيقه أنت. لكن المراد لا تستأثر بهذا، ولا تستأثر بأنك تريد المصالح لنفسك ولا تريد الخير لإخوانك المسلمين. وأكبر امتحان لك في هذا إذا كان الشخص نظيرا لك، تاجر معه تاجر مناظر له، ومدرس مع مدرس مناظر له، وفلاح مع فلاح مناظر له، نظير يعني مساوي، هنا يأتي الامتحان. فبعض الناس يعني يحسد ويحقد ويتمنى الشيء كله له ولا يريد الآخرين شيء، لا، هذا غلط عظيم. يجب على الإنسان مطاردة الهوى والاستعاذة بالله منه، وأن يستعين بالله عز وجل على أن يصلح قلبه، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجبروا في الطلب، فأحسن النية وأحسن القصد، واجعل في قلبك محبة الخير والتوسعة على المسلمين كما تحب لنفسك. ولهذا من أسباب نيل هذا المقام أنك تدعو للمسلمين وتدعو لهم بالخير وتدعو لهم بالرزق وتدعو لهم بمثل ما تدعو لنفسك، فيأتيك أمران عظيمان. الأول أنك تأتي أو تحصل على حسنات بعدد المسلمين، وكرم الله واسع وفضله عظيم. والفائدة الثانية أن يذهب عن قلبك إيش؟ هذا الغل أو هذا الاستئثار والشح، فتحب لهم. فإذا مثلا إذا كنت تريد الرزق تقول: اللهم ارزقني وارزق إخواني المسلمين. وإذا كنت تريد الزوجة الصالحة: اللهم ارزقني زوجة صالحة وارزق إخواني من لم يتزوج منهم زوجات صالحات، وهكذا حتى يذهب عن نفسك الاستئثار. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
هذان الحديثان العظيمان يبينان أن الحب للرسول صلى الله عليه وسلم من الفرائض ومن واجبات الإيمان، والحب عمل قلبي وليس تصديقا قلبيا فقط، لا، بل هو زيادة وهو عمل. فالحب الميل، وتعريف الحب حقيقة يعني كما ذكر ابن قيم الجوزية في روضة المحبين أنه لم يوجد تعريف يجمع أطرافه ومعانيه مع كثرة ما قيل فيه، لأنه معلوم المعنى، لأن الناس يعرفونه من غير أن يحد بحد، فهو شيء معروف مثل الماء. الماء لو جئت تعرف الماء لصار تعريفك صعبا، والماء معروف عندك، فالحب أوضح عندك من الماء. والمقصود أن الحب للرسول صلى الله عليه وسلم نوعان، حب شرعي وحب غير شرعي. كيف حب غير شرعي؟ نعم، وقع من أبي طالب ومن غيره، فإن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، وهذا الحب من أبي طالب لعم للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقذه الله به ولم ينفعه عند الله. يقول في أبياته وفي قصيدته المشهورة: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هدايته، قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل حب أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم نفع أبا طالب؟ الجواب لا، هذا الحب لا ينفع، إنما الحب النافع هو الحب الشرعي الموزون بالكتاب والسنة. ولهذا هذا علامة الحب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. علامة هذا الحب تطبيق هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الحب إذا وجد في القلب فهو حب صادق، وأثره وعمل يطلع على الإنسان عمل، فلا يتحاكم إلى غير الرسول وإلى غير الشريعة، ولا يكون في قلبه حرج مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسلم تسليما لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يحتفل النصارى بمولد عيسى بن مريم، فنوقد الشموع ونأتي بالبخور ونوزع الحلوى ونقيم الفرح ونأتي بالمغنين والمغنيات والعازفين والعازفات وننشد القصائد المطولات، ها، هذا حب غير صادق ولا ينفع صاحبه عند الله عز وجل. أيضا من يدعي أنه يقول أنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتهاون بالصلاة المفروضة ولا يؤدي الزكاة ويأكل الربا ويسرق ويزني ويشرب الخمر، فحبه حب غير نافع له عند الله عز وجل. أما إذا وقع في الشرك بالله واستغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته. لو تغلق هذا. استغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته وطلب منه المدد وطلب منه الإنجاء من المهالك، فهذا قد نقض دين الرسول صلى الله عليه وسلم وعاند الرسول صلى الله عليه وسلم. القائل يا لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. فالحب الشرعي، الحب الصادق، الحب الصحيح النافع عند الله عز وجل، هو أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظم ذلك توحيد الله وإخلاص العبادة له، والتمسك بالسنن التي جاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، في الصلاة وفي الزكاة وفي سائر الفرائض، بل أن يكون هوى الإنسان تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الدعاوى كل يدعي، كل يقول أنا أحب وأنا كذا، تصل حبيب وأنت تدعي حبه، هذا كذب، هذا غير مقبول. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. والحديث الثاني كلمة أو حرف حاء، يعني تحويل الإسناد، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا لا يتحقق إلا باتباعه اتباعا صادقا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يحبه حبا صادقا يتبعه عمل واتباع وتمسك بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. نتوقف هنا ونكمل بعد الصلاة، نصف ساعة فقط بعد الصلاة، 30 دقيقة إن شاء الله الدرس الذي بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المتقين وحزبك المفلحين الفائزين بجنات النعيم يا رب العالمين.